إلهي منعمي.
الثالثة بعد الظهر في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير الخلق المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الأفاضل، السلام عليكم وطاب أوقاتكم بكل خير. هذا محمد جواد النجفي، أصحابكم إلى عرض الموجز لأهم الأنباء. أكد الرئيس الإيراني أن طهران ستعمل رغم العقبات التي تضعها أمريكا في طريق حصول البلاد على لقاح كورونا على تحقيق توجيهات قائد الثورة الإسلامية بإبطال مفعول الحظر الأمريكي. وقال حسن روحاني خلال اجتماع لجنة مكافحة كورونا أن أمريكا لم تكتفي بوضع العقبات، بل سعت وراء عرقلة حصول إيران على المواد الغذائية وشرائها لأي سلعة من الخارج، معتبرا أن هذا السلوك يعد تجسيدا للخبث الأمريكي. انفجرت عبوة ناسفة بدورية صهيونية على الجانب المحتل من بلدة العديسة بجنوب لبنان، وذكرت مواقع لبنانية أن صوت الانفجار تبعه أصوات صراخ قوية لجنود إسرائيليين سمعت على طريق حرج مستوطنة مسك فعام المحاذي لبلدة العديسة. وسارعت وسائل الإعلام الصهيونية إلى القول إن الانفجار الذي سمع على الحدود مع لبنان ناجم عن نشاطات عملانية روتينية للجيش، نافية أن يكون نتيجة عبوة ناسفة. نددت حركة حماس والجهاد بالعدوان الصهيوني على غزة محذرتين الاحتلال من التمادي في اعتداءاته. ووصف حازم قاسم الناطق باسم حماس العدوان بالهمجي، مؤكدا أنه لا يكسر إرادة الشعب الفلسطيني، فيما اعتبره القيادي في الجهاد الإسلامي أحمد المدلل دليلا على تخبط الاحتلال في ظل التطور النوعي لإمكانات المقاومة. مصادر فلسطينية أكدت استخدام الاحتلال صواريخ محرمة دولية في عدوانه البارحة، مشيرة إلى الارتجاجات غير الطبيعية الناجمة عنها. دعا رئيس الوزراء الصهيوني ملك المغرب إلى زيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين بنيامين نتنياهو ومحمد السادس، بحسب بيان لمكتب نتنياهو الذي أضاف أن الأخير قدم شكره لاستضافة المغرب وفدا صهيونيا ضم مستشار وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر ومستشار الأمن القومي لكيان الاحتلال مائير بن شبات. قال المرجع الديني البحرين الشيخ عيسى قاسم إن جهاد الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس وقدراتهم المتنوعة أرعب أمريكا المتغطرسة وصنيعتها إسرائيل. وفي الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة النص سليماني والمهندس، قال آية الله الشيخ عيسى قاسم خلال احتفال تأبيني في مدينة قم المقدسة إن الشهيدين يمثلان مدرسة حية في الجهاد الحق وملهمين لحب الشهادة لمن بعدهما من الأجيال. وأضاف أننا اليوم نقف اليوم أمام رجلين حاربا أمريكا وكيان العدو وداعش وجبهة النفاق بلا هوادة ولا فتور. تصدت قوات الحشد الشعبي لتعرض فلول عصابة داعش الإرهابية بمحافظة كركوك شمالي العراق، واستهدف التعرض بقنابل الهواء الموقعان لفرقة العباس على حدود ناحية البشير دون أن يلحق أي خسائر. وقد رد رجال الحشد على الفلول المعتدية وأجبروها على الفرار. من جهته ألقى جهاز مكافحة الإرهاب القبض خلال عملية نوعية في قضاء هيت شمالي مدينة رمادي على 3 عناصر إرهابية. أعلن وزير الصحة اليمني أن أكثر من 58% من أطفال اليمن يعانون من سوء التغذية، وأن 400,000 طفل يمني مصاب بسوء التغذية. وأوضح طه المتوكل أنه خلال فترة العدوان ارتفعت نسبة التشوهات الخلقية بين الأطفال نتيجة القصف بالطائرات والصواريخ والأسلحة المحرمة دولية. وأضف أن النظام السعودي هو القاتل لأطفال اليمن، وأننا نطالب بمحاكمة بن سلمان والنظام السعودي ووضعهم في القائمة السوداء لقتل الأطفال. أكد وزير الدفاع اليمني أن تحالف العدوان الأمريكي السعودي هزم في اليمن وتمرغ أنفه في التراب. وقال لواء الركن محمد ناصر العاطفي إن دول التحالف العدوان ومن يساندهم يمرون اليوم بمرحلة بداية النهاية، معتبرا أن العدوان لا يفر، بل أن العدوان يفر إلى الأمام حيث المستقبل المظلم. أعلنت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة إتمام أول عملية لتبادل الأسرى بين قوات حكومة الوفاق وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر. وقالت اللجنة أن العملية شملت 15 أسيرا من قوات الوفاق و33 من قوات حفتر. انتهى العرض الموجز، قدمته من إذاعة طهران. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 5 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 صباحا حتى الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 8 مساء حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:30 عصرا حتى الساعة 4:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 11 من جمادى الأولى عام 1442 هجري قمري، والمصادف 6 من شهر دي عام 1399 هجري شمسي، والموافق 26 من كانون الأول ديسمبر عام 2020 ميلادي. في 11 من جمادى الأولى عام 597 للهجرة ولد في منطقة طوس بالقرب من نيشابور في شمال شرق إيران الفيلسوف وعالم الرياضيات والنجوم الشهير الخواجة أبو جعفر بن محمد بن محمد بن الحسن المعروف بنصير الدين الطوسي. وقد تتلمذ الطوسي على يد أبيه محمد بن الحسن، ثم درس علوم اللغة والنحو والصرف والرياضيات عند كبار علماء عصره كالعلامة كمال الدين محمد المعروف بالحاسب، ثم درس الحديث والفقه والمنطق والحكمة عند خاله الحكيم والفيلسوف الكبير فاضل بابا أفضل الكاشي، وبعد الهجوم المغولي على منطقته وقيامهم بتدمير الحرث والنسل وإبادة المدن والقرى، فكر الطوسي بإنقاذ الآثار العلمية والكتب القيمة التي كانت بحوزته وفي مكتبات المدن القريبة، فتقرب من هولاكو وابنه وأقنعهما بضرورة الإبقاء على هذه الثروة العلمية، وقام في عام 657 للهجرة بتشييد مرصد فلكي كبير في مدينة مراغة بشمال غرب إيران. وقد أجرى الشيخ الطوسي تحقيقات علمية موسعة على حركة النجوم والكواكب في المرصد لمدة 16 عاما، وأخيرا ترك الطوسي مؤلفات في كل أبواب المعرفة في عصره، فله مؤلفات في العلوم الصرفة كالهندسة والجبر والمثلثات والفيزياء، وكتب في المنطق والأخلاق والتربية، وله كتب في العلوم الفلكية كالفلك والتنجيم والاختبارات والأسطرلاب، وكتب أساس الاقتباس وتحرير الكلام وشرح إشارات ابن سينا وأوصاف الأشراف والتذكرة. وقد توفي الفيلسوف الكبير الخواجة نصير الدين الطوسي عام 672 للهجرة، ودفن في مدينة الكاظمية شمال بغداد. وأخيرا وفي 26 من كانون الأول ديسمبر عام 1979 ميلادي، بدأ الجيش الأحمر السوفيتي هجومه الكاسح لاحتلال الأراضي الأفغانية، وكان ذلك الاحتلال باعتراف الجيل الروسي الجديد من أكبر أخطاء السياسة الخارجية للكرملين. وقد بدأ الاتحاد السوفيتي هجومه بذريعة تلبية طلب زعيم الحزب الشيوعي بابرك كارمل الذي سيطر على الحكم في أفغانستان، وفور دخول الجيش الأحمر الذي بلغ قوامه 130 ألف جنديا إلى ذلك البلد، بدأت جماعات المقاومة الأفغانية حربها ضد القوات السوفيتية، وتمكنت من إنزال خسائر فادحة في صفوف القوات السوفيتية. وفي مقابل الاحتلال السوفيتي تدخلت أمريكا فورا بمد جماعات من المتطرفين الأفغان بالأسلحة والدعم المالي، وبعد 10 سنوات من المعارك والسجالات بين المقاومة والقوات السوفيتية اضطرت موسكو في نهاية المطاف إلى سحب قواتها من أفغانستان عام 1989، وكانت نتيجة الاحتلال السوفيتي لأفغانستان هي مقتل وإصابة عشرات الآلاف من أبناء الشعب الأفغاني. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ، شكرا لكم، إلى اللقاء.
يا من لعلاه مدت يدي قلتس ما أنت به أعلم، يا من لعلاه مدت يدي قلتس ما أنت به أعلم، وغفر يا رب خطايانا من يقصد عفوك لا ينكب، وغفر يا خطايا لا من يقصد عفوك لا يندم، الله يا الله يا الله يا الله يا
أنت المولى وله نسعى، ولمن أوحيت له نظرا،
أنت المولى وله نزعا، ولمن أوحيت له نظرا،
أنت المولى وله نزعا، ولمن أوحيت له نظرا
أنت المولى وله نجا ولمن أوحيت له نظرا
إن شق البدر بطلعته وشهاب الكفر به أظلم وحصاة البيل بكفيه نطقت.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونرحب بحضراتكم إلى برنامج فلسطين اليوم. محور البرنامج مستمعينا الأكارم منورة الركن الشديد ومعادلة الردعة، وسنمر على المحطات التالية. نبدأ بتقديم فقرة نداء القدس، وثم نكون مع حضراتكم والحوار الذي نجريه مع ضيف البرنامج رئيس تحرير صحيفة الاستقلال الفلسطينية الأستاذ خالد صادق، وبعد ذلك سنكون وحضراتكم مع فقرتي مع الأسرى وكذلك فقرة فلسطين الأرض والذاكرة. فأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم. في البداية أيها الأعزاء، نكون مع فقرة نداء القدس، والتي سنتناول من خلالها عملية الشهيد البطل محمود كميل. فإلى الزميل حيدر البهبهاني.
نداء القدس. مستمعين الكرام، شكلت العملية البطولية التي نفذها الشاب الفلسطيني محمود كميل عند بابي حطة والأسباط بالمسجد الأقصى تحديا لكل إجراءات الاحتلال في المدينة المقدسة، وصفعة لكل المطبعين، وتأكيدا على حق الفلسطينيين بمقاومة الاحتلال. وما كان من سلطات الاحتلال إلا أن هددت والد الشهيد كميل بهدم منزله في بلدة قباطية جنوب جنين بعد الإعلان عن استشهاد نجله. إلى التفاصيل في تقرير شهناز رحمة.
عند باب الأصباط في القدس المحتلة نال الفتى محمود عمر كميل الشهادة في عمل بطولي رد فيه على كل متخاذل ومطبع مع الاحتلال الإسرائيلي. نزف ابن 17 عاما حتى الموت بعد تنفيذه عملية إطلاق نار بسلاح كارلو، هذا السلاح الذي أطلق عليه المقاومون خلال الانتفاضة الأولى سلاح الفقراء أربك الاحتلال، رغم أنه خذل محمود وتعطل بعد إصابة أول عنصر من شرطة الاحتلال. رحل محمود الضحوك المحب للحياة كما يصفه والداه، رحل بالطريقة التي أحب، لكن سيرته العطرة بقيت وبطولته ستخلد.
عمره 17 سنة ونص، وهو في التوجيه، يعني بدرس في التوجيه تكنولوجيا المعلومات، يعني من أروع الشباب. يعني إذا بتلاقي محمود بتلاقي بار لأبوه، يعني بدي أوصف لك إياه، هو أصلا يعني صديق وفي لكل الناس ولأبوه بالذات، يعني أنا علاقتي فيه قوية.
تقول والدة محمود إنه كان يحب الذهاب إلى الأقصى دائما، وأنه كان يريد الدفاع عنه بأي ثمن، وكان منزعجا مما آلت إليه الأمور مؤخرا من تطبيع عربي.
رح أحكي له دروس مشان تنجح وتفرحني، حكي لي رح أفرحك بشيء أحسن إن شاء الله.
لم يسلم الاحتلال الجثمان، وانتقاما من عملية محمود هدد الاحتلال العائلة بهدم منزلها في بلدة قباطيا جنوب جنين، فيما أعلن الإضراب الشامل في البلدة حدادا على روح شهيد الأقصى.
نشكر الزميلة شهناز رحمة، ولتسليط الضوء على العملية البطولية الأخيرة في القدس أجرى الزميل عبد الله محمد حوارا مع القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل، نستمع إليه بعد فاصل قصير.
السيد أحمد المدلل، باركتم في حركة الجهاد العملية الأخيرة التي نفذها الشهيد محمود كميل في القدس، ما أهمية هذه العملية ودلالات التوقيت برأيكم؟
بداية لا يسعنا إلا أن نبعث بتحية إجلال وأكبار إلى روح الشهيد البطل منفذ العملية الشهيد محمود كميل، والذي أكد من خلال هذه العملية أن خيار شعبنا لا يزال هو خيار المقاومة، لأن هذا العدو لا يفهم إلا لغة القوة، كما أنها كانت رسالة إلى العدو الصهيوني بأنه لا أمن ولا أمان له على أرضنا، وأن الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يعدم خيارات المقاومة أبدا. عندما يخترق الشهيد البطل محمود إكميل كل الحواجز الأمنية والعسكرية والجيش المدجج بكل أنواع الأسلحة من قباطيا إلى أسوار بيت المقدس باب حطة، يعني أن الشعب الفلسطيني لا تزال إرادته قوية ولم تنكسر بالرغم من كل الجرائم التي يرتكبها العدو الصهيوني، والتي جاءت هذه العملية في الوقت والمكان المناسبين عندما يتغول العدو الصهيوني في جرائمه ضد الشعب الفلسطيني بالقتل والتهويد والاقتحامات المستمرة للمسجد الأقصى والاستيطان. نعم. عندما يكون هناك حالة تطبيع تريد أن تثبت أركان العدو الصهيوني، عندما يكون هناك عودة للمفاوضات العبثية التي تشرعن الاحتلال الصهيوني على أرضنا، جاءت هذه العملية في هذا الوقت الذي يحتاج منا كفلسطينيين أن نؤكد بأن هذا العدو لا يفهم إلا هذه اللغة. لذا كانت الضفة الغربية من خلال هذه العملية تؤكد بأنها على برميل بارود، وأن لا التنسيق الأمني ولا التطبيع يمكن أن يوفر لهذا العدو أي لحظات من الأمن والاستقرار.
طيب سيد المدلل، أيضا نتحدث هنا عن فتى في 17 من عمره استطاع من مدينة جنين أن يذهب إلى القدس وأن ينفذ هذه العملية البطولية، كيف تقرؤون أن ينفذ فتى في هذا العمر مثل هذه العملية؟
هذه ثورة تنتفض في شرايين الشباب الفلسطيني الذي يرى هذه الجرائم من قبل العدو الصهيوني، والذي يرى أن هناك محاولات تحاول أن تشرعن العدو الصهيوني وجرائم العدو الصهيوني ضد أبناء شعبه، القتل والتهويد المستمرين، الاستيطان، محاولة تصفية القضية الفلسطينية. بلا شك أن هذا الجيل هو الذي يحمل اليوم على عاتقه هم شعبه، وهذه الآلام الذي يتحملها هذا الجيل لا تتحملها جبال، لذا هذا الجيل هو أمل المستقبل. هذا ما أكده محمود إكميل، والشعب الفلسطيني بكافة شرائحه اليوم يتقدمون الصفوف، خصوصا هؤلاء الشباب الذي اعتقد العدو الصهيوني بأنه حاول يعني كي محاول كي الوعي لهذا الجيل الشاب، وأن هذا هو الواقع الذي يجب أن يعيشه الشباب الفلسطيني، لكن يخرج محمود كحيل من بين الركام ليقول بأن الشباب الفلسطيني لا يزال يحمل هم القضية الفلسطينية التي لا يمكن أن تصفى ولا يمكن أن تزول آثارها، بل إنها تحيا من جديد من خلال هذه الدماء السائرة. نعم. التي بسقها محمود في وجه المطبعين وفي وجه العدو الصهيوني.
الأستاذ أحمد المدلل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، شكرا جزيلا لكم.
مستمعينا الكرام، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل عبدالله محمد مع القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل، نأتي إلى ختام فقرة نداء القدس. عودتهم إلى الاستوديو.
نعم، مع نهاية فقرة نداء القدس نشكر الزملاء شهناز رحمة، حيدر بهبهاني، عبد الله محمد معد فقرة نداء القدس، مع الشكر الموصول للقيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأستاذ أحمد المدلل. حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، وأهلا بكم إلى برنامج فلسطين اليوم وإلى محور حديثنا في هذا البرنامج، مناورة الركن الشديد ومعادلة الردع. وأما المفاصل الرئيسة للحديث: ما الرسائل التي تحملها مناورة الركن الشديد؟ كيف يتابعها الاحتلال من حيث التوقيت والمضمون؟ وما الذي تعكسه على صعيد الردع مع الاحتلال؟ مناورة الركن الشديد ومعادلة الردع موضوع برنامج فلسطين اليوم. مستمعينا مستمعاتنا، تتجه الأنظار إلى يوم الثلاثاء المقبل، الموعد الذي ضربته الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية لإجراء مناورة عسكرية مشتركة تحت عنوان الركن الشديد. المناورة هي الأولى من نوعها، تأتي بالتوازي مع تصاعد التحذيرات من الوضع القائم في قطاع غزة والمناورات العسكرية المتلاحقة التي تجريها قوات الاحتلال في تخوم القطاع. قراءة مناورة الركن الشديد لفصائل المقاومة في قطاع غزة تأتيكم في سياق تقرير الزميلة سميرة الكاشف.
دائما للميدان الكلمة الفصل، حدث غير مسبوق أرادته وتريده المقاومة الفلسطينية من مناورة عسكرية موحدة هي الأولى من نوعها في قطاع غزة. والثلاثاء المقبل ستكون الساحة العسكرية على موعد مع الركن الشديد الذي استندت إليه فصائل المقاومة لرفع الجاهزية القتالية في مواجهة جيش الاحتلال وتعزيز الأرضية المشتركة والتعاون بين الأجنحة العسكرية.
استعراض المقاومة اليوم لقوتها وقدراتها العسكرية التي تملكها يؤدي إلى إفهام هذا العدو أن أي مغامرة أو مقامرة قد تكون يعدها ستكون مكلفة للاحتلال، كما أنه إشراك مختلف التشكيلات فصائل في مناورة الركن الشديد وصنوف الأسلحة التي يتم عرضها سواء برية أو بحرية أو جوية يحمل طابع استراتيجي في ونقلة نوعية في التعامل مع الاحتلال، أنه أي مواجهة محتملة ستكون شاملة.
رسائل عدة تبعث بها المناورة النوعية لعل أبرزها الوحدة والتكاتف في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وهي بذلك تكتسب الأهمية المطلقة في توقيتها الموازي للتهافت العربي على التطبيع وتشديد الحصار على القطاع ومحاولات كسر المقاومة. المناورة العسكرية التي بلورتها السياقات المتسارعة للأحداث على الساحتين الفلسطينية والإقليمية تأتي أيضا كنتاج طبيعي للمناورات الإسرائيلية المتكررة على السياج الفاصل، وتوضح أيضا صورة التطور النوعي الحاصل بين الأجنحة العسكرية، وهي بذلك تحمل بين طياتها رسالة مفادها أن المقاومة تعمل على تطوير قدراتها ومهاراتها بكل الإمكانات المتاحة.
الشكر موصول للزميلة سميرة الكاشف على هذا التقرير عن المناورة المشتركة لفصائل المقاومة في قطاع غزة. نستضيف في البرنامج فلسطين اليوم الأستاذ خالد صادق، رئيس تحرير صحيفة الاستقلال الفلسطينية. أستاذ خالد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله وشكرا جزيلا لإتاحة الفرصة. الركن الشديد هو الاسم الذي أطلق على مناورة مشتركة لفصائل المقاومة في غزة، المناورة أعلنت عنها الغرفة المشتركة لعمليات الفصائل. أستاذ خالد، يعني ماذا عن رسالة المقاومة من خلال الإعلان عن هذه المناورة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللسادة المستمعين.
حياكم الله.
يعني بالتأكيد المناورة تحمل رسائل عديدة توجهها المقاومة الفلسطينية لجهات عدة، أولها الاحتلال الصهيوني الذي يتغول على شعبنا الفلسطيني والذي يقوم بعمليات قصف بمناطق الفلسطين بشكل مناطق الفلسطينية بشكل عشوائي، وآخرها تلك الغارات التي شنها الاحتلال بالأمس على قطاع غزة، استهدف من خلالها بعض المساجد والمستشفيات، واستهدف من خلالها بنى تحتية زراعية وصناعية. ويبدو أن الاحتلال الصهيوني يريد أن يحبط يعني هذه المناورة العسكرية التي أعلنت عنها فصائل المقاومة الفلسطينية من خلال توجيه ضربات ورسائل يبعث بها استباقية للمقاومة الفلسطينية. لكن بالتأكيد المقاومة الفلسطينية لديها من الوسائل ما تستطيع به أن ترد على كل هذا الصلف الصهيوني، والرسالة التي توجهها فصائل المقاومة الفلسطينية للاحتلال الصهيوني أن عملية الركن الشديد تدل على قدرة المقاومة الفلسطينية على يعني إيلام الاحتلال الصهيوني وتوجيه ضربات إلى هذا الكيان الصهيوني، وتدل على وحدة الجبهة الداخلية الفلسطينية في مواجهة الاحتلال، وتدل أيضا على أن مسلسل التطبيع العربي باتجاه الاحتلال الصهيوني لن يوفر له الأمن والأمان، وأن كل هذا التغول الذي يمارسه الاحتلال الصهيوني على الشعب الفلسطيني لن يكسر إرادة الفلسطينيين، وسيدفع الفلسطينيين بشكل أكبر إلى التمسك بخيار المقاومة كخيار استراتيجي في مواجهة كل المؤامرات الصهيونية التي يحيكها الاحتلال ضد شعبنا وقضيتنا الفلسطينية.
نعم، ما هي الجهات الأخرى التي توجه لها المناورة رسائل؟ أشرت إلى الاحتلال الصهيوني.
نعم، هناك جهات أخرى، جهات عربية وجهات والسلطة الفلسطينية التي عادت إلى التنسيق مع الاحتلال الصهيوني والعودة إلى طاولة المفاوضات. الاحتلال الصهيوني، السلطة الفلسطينية تراهن على طاولة المفاوضات وعلى أن التنسيق الأمني سيوفر الأمن للإسرائيليين، لكن فصائل المقاومة الفلسطينية أرادت أن تقول لكل الجهات التي تقوم بالتطبيع مع هذا الكيان الصهيوني المجرم، وبالتحديد تلك الدول الخليجية التي تبحث وراء الاحتلال الصهيوني وتحاول أن تقيم تحالفات مع هذا الكيان الصهيوني، أن كل هذه التحالفات التي تقيمونها لن تمنع المقاومة الفلسطينية من إصدار رسائلها للاحتلال ومن توجيه ضربات للاحتلال الصهيوني والاشتباك الدائم مع الاحتلال الصهيوني، وأن مسلسل التطبيع والتحالف مع هذا الكيان لن يوفر الأمن بإسرائيل، وأن الفلسطينيين يؤمنون بقدرتهم الذاتية على إحباط أي مخططات سواء العربية أو يعني رسمية فلسطينية أو مخططات الاحتلال في تنفيذ يعني مؤامرة لتصفية القضية الفلسطينية والالتفاف على حقوق الشعب الفلسطيني. فالمقاومة دائما حاضرة برسائلها التي توجهها لجهات عدة لأجل يعني أن يقتنع العالم أن المقاومة لديها قدرات على توجيه رسائل للاحتلال بالشكل الذي يفهمه الاحتلال وباللغة التي يفهمها الاحتلال جيدا.
نعم، أحسنتم أستاذ خالد. يعني الاحتلال من جانبه كيف تناول إعلان المقاومة عن المناورة، خاصة وأن هذه المناورة تأتي بعد مناورات متلاحقة لقوات الاحتلال في تخوم القطاع؟
الاحتلال الصهيوني أدرك الرسالة التي تريد أن توجهها المقاومة الفلسطينية إليه، وبالتالي هو يتعامل مع هذا الأمر بحذر شديد، على اعتبار أن هذا من الممكن أن يؤدي إلى تصدى في الجبهة الداخلية الإسرائيلية التي تخشى من المقاومة الفلسطينية ومن ردات فعل المقاومة الفلسطينية على الممارسات التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني، خاصة في المنطقة الحدودية المجاورة لقطاع غزة والمسمى بالغلاف الحدودي، التي يرى سكان المستوطنات الصهيونية أن المقاومة تمثل يعني خطرا كبيرا عليهم، وبالتالي الرسائل التي أرسلتها المقاومة للاحتلال الصهيوني أن كل مناوراتكم التي أجريتموها سنواجهها بشكل موحد، نحن كفلسطينيين وكأجنحة عسكرية لأول مرة تقوم كلها مجتمعة بتنفيذ هذه المناورة المشتركة، وتخرج يعني بإجماع فلسطيني داخلي لتوجه رسالتها للاحتلال أننا كما أنتم على استعداد لخوض حرب على قطاع غزة وتهددون بحرب برية على القطاع، المقاومة الفلسطينية أيضا مستعدة لصد أي هجوم على قطاع غزة مهما كان حجمه ومهما كان قوته ومهما كانت الجهات الخارجية التي تشارك فيه. فالمقاومة الفلسطينية قادرة على أن تتصدى لهذه الهجمات التي تعدون لها، وهي تريد أن تريكم شيء من قوتها العسكرية حتى تدركوا أن أي حرب على قطاع غزة ليست نزهة تمارسونها، إنما تتكبدون فيها خسائر كبيرة. صحيح أن القدرات ليست متوازية في الترسانة العسكرية الإسرائيلية بين الترسانة العسكرية الإسرائيلية والفلسطينية، لكن الفلسطينيون يعتمدون على وحدة الجبهة الداخلية الفلسطينية ويعتمدون على الإمكانيات الذاتية التي يتسلح بها في إيقاع أكبر خسائر في صفوف الاحتلال الصهيوني، وهذا ما يدركه الاحتلال جيدا.
أحسنتم. ما الذي ستؤسس له مناورة الركن الشديد على مستوى فصائل المقاومة التي اجتمعت للقيام بهذه المناورة؟
يعني أولا القرار هذا خرج عن غرفة العمليات المشتركة، وغرفة العمليات المشتركة تضم كل الفصائل الفلسطينية وكل الأجنحة العسكرية لهذه الفصائل الفلسطينية، ومعنى هذا أن الفصائل اتخذت قرارا جماعيا بأن يكون ردها ردا مشتركا على أي محاولات وحماقات إسرائيلية باتجاه قطاع غزة، وأن القرار لم يعد مقترنا بفصيل إنما بكل الفصائل الفلسطينية، وأن أي عدوان يلوح به الاحتلال لم تتصدق في كتاب القسام فقط وسرايا القدس فقط لهذا العدوان، إنما تشارك كل فصائل منظمة التحرير الفلسطينية لما فيها فصائل وأجنحة عسكرية تابعة لحركة فتح في التصدي لهذا العدوان. وبالتالي خرجت غرفة العمليات المشتركة لتؤكد على أن هذه المناورة تضم كل فصائل المقاومة الفلسطينية، وأنها تمثل وحدة موقف فلسطيني في مواجهة النوايا الإسرائيلية والمؤامرات الإسرائيلية التي يعني يخبئها الاحتلال لأجل شن عدوان على قطاع غزة، وما يلوح به الاحتلال الصهيوني والحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو المجرم، الذي يعني يحاول أن يكسب أصوات الناخبين من خلال تصعيد ضد المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وإجبار حركة حماس على تنفيذ ما تسمى بصفقة صفقة تبادل الأسرى، التي يعني تبذل إسرائيل جهودا مضنية لأجل يعني الضغط على المقاومة الفلسطينية لتنفيذها بالشروط التي حددتها إسرائيل، وهذا كله تدركه فصائل المقاومة الفلسطينية. لذلك وجهت فصائل المقاومة الفلسطينية رسائلها للاحتلال أنه أنكم لن تجبرونا على أن نفعل شيء بغير إرادتنا، ولن يجبرنا أحد على أن نقوم بتنفيذ شروطكم ورغباتكم إلا بإرادتنا وبشروطنا نحن وليس بشروط الاحتلال.
أحسنت أستاذ خالد. يعني ما هي التوقعات حيال ردود فعل الاحتلال الصهيوني على هذه المناورة؟
يعني نحن نتوقع أن تقوم يعني قوات الاحتلال الصهيوني برفض كل كبيرة وصغيرة في هذه المقاومة في هذه المناورات التي ستجري الثلاثاء القادم، على اعتبار أن إسرائيل تريد أن تقيس بعض قدرات المقاومة الفلسطينية ومدى تطور إمكانياتها القتالية في الميدان ومدى تطور كرسانتها العسكرية وآلاتها العسكرية لمواجهة يعني الاحتلال في أي حرب قادمة. وبالتالي إسرائيل تولي أهمية كبرى للإطلاع على هذه المناورة ومراقبة كل كبيرة وصغيرة فيها، وهي تدرك أن هناك رسائل ستبثها يعني قيادات عسكرية إلى الاحتلال الصهيوني، وهذه الرسائل تريد أن تقرأها إسرائيل جيدا لأنها ستبني عليها كثيرا في المرحلة المستقبلية، خاصة أن الحكومة الصهيونية على وشك الانهيار، وأنه تم الإعلان عن انتخابات رابعة في الكيان الصهيوني، وبالتالي هذا يربك الساحة الداخلية الإسرائيلية، وهي تريد أن تستعد لي يعني أي مفاجآت قد تحدث من قبل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة من خلال يعني مراقبة كل ما يجري. وأعتقد أن المقاومة الفلسطينية لديها مفاجآت كبيرة تريد أن ترسلها إلى الاحتلال الصهيوني، ولعل الاحتلال يقرأها جيدا ويدرك أن المقاومة لم تعد هي الحلقة الأضعف، وأن غزة قادر على الصمود في وجه أي عدوان صهيوني قادم على القطاع.
أحسنت أستاذ. في سؤال أخير عن قراءتك لمستقبل معادلة الردع مع الاحتلال الصهيوني.
يعني الفصائل الفلسطينية كل يعني عندما تحدثت عن معادلة القصف بالقصف والدم بالدم، فهي لم ترفع مجرد شعار فقط للاستهلاك والحديث فقط عبر وسائل الإعلام، إنما أرادت أن تجسد هذه المعادلة على الأرض من خلال الرد على كل عدوان صهيوني يشنه الاحتلال على قطاع غزة. وبالتالي هذه المناورة العسكرية جاءت في هذا الإطار، في إطار القصف بالقصف والدم بالدم، وأن المقاومة الفلسطينية لن تصمت على حتى المناورات التي يقوم بها الاحتلال، سترد عليها بمناورات مماثلة حتى يدرك الاحتلال أن المقاومة قادرة على المواجهة وقادرة على الصمود في وجه الاحتلال. والمناورات العسكرية أيضا تأتي ضمن هذه المعادلة، القصف بالقصف والدم بالدم، حتى يدرك الاحتلال قدرات المقاومة الفلسطينية، ويدرك أن الآلة العسكرية الفلسطينية للمقاومة تتطور شيئا فشيئا، وهي قادرة على أن تصل إلى تل أبيب وما بعد تل أبيب، وأن القدرات الفلسطينية الذاتية من الممكن أن تؤدي إلى خسائر كبيرة في صفوف الاحتلال الصهيوني، وعلي الاحتلال أن يدرك جيدا أن أي حماقة يرتكبها سيكون ثمنها باهظا جدا في أي عدوان على قطاع غزة.
أحسنتم، شكرا جزيلا لك الأستاذ خالد صادق، رئيس تحرير صحيفة الاستقلال الفلسطينية، لإتاحة الفرصة لبرنامج فلسطين اليوم.
لأنه ابن شعبنا العنيد والجريء، سيرجع النهار باسمه غدا يضيء. لا عد لا قيود لا عذاب لا حديد، حرا أراك فابتسم للشمس من جديد. غدا تعود بيننا حرا كما تريد.
الفدا البواسل سيشرق النهار. نحن المناضلون من تحملوا المواجع، قلنا النهار راجع يزين الشوارع، ترقبوا آتون أحرارا إلى الديار.
نحن المناضلون من تحملوا المواجع، قلنا النهار راجع يزين الشوارع،
جبينهم مرصع يفوح كبرياء. الصابرون عزمهم يطاوي السماء، جبينهم مرصع يفوح كبرياء.
المناضلون من تحملوا المواجع، كل النهار راجع يزين الشوارع، ترقبوا آتون أحرارا إلى الديار.
نعم مستمعينا الكرام، أنتم برفقة برنامج فلسطين اليوم، وقبل هذه الأنشودة حاورت الأستاذ خالد صادق رئيس تحرير صحيفة الاستقلال الفلسطينية عن موضوع الحديث مناورة الركن الشديد ومعادلة الردع، حيث أشار إلى أن المناورة تهدف إلى بعث الرسائل إلى الاحتلال الصهيوني الذي يقصف مختلف المناطق، وأيضا بالنسبة للقصف الأخير للمناطق الفلسطينية، وتدل هذه المناورة على مقدرة المقاومة على إيلام العدو الصهيوني، بالإضافة إلى الرسائل العديدة التي يبعثها أو تبعثها المناورة إلى مختلف الجهات العربية. على كل حال، أنتم تتابعون برنامج فلسطين اليوم، وننتقل بكم أيها الإخوة والأخوات إلى الفقرة التالية عن واقع الأسرى في ظل جائحة كورونا إلى الزميلة علياء صالح، وفقرة مع الأسرى.
مع الأسرى. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. أعلن نادي الأسير تدهور الوضع الصحي بشكل متسارع للأسير جمال عمرو من الخليل والمحكوم المؤبد. وأوضح نادي الأسير أن التقارير الطبية الأولية تشير إلى احتمالية إصابته بورم سرطاني في الكبد والكلى. هذا وأعلنت هيئة الأسرى والمحررين أن العدد الإجمالي للأسرى المصابين بفيروس كورونا بلغ 140، آخرهم الأسير أحمد أبو سارية. وأوضح المستشار الإعلامي للهيئة حسن عبد رب أن إدارة سجون الاحتلال أغلقت القسم رقم 18 في معتقل النقب للاشتباه بإصابة أحد الأسرى بكورونا. وأضاف عبد رب أن المجتمع الدولي عليه مسؤولية أخلاقية استنادا إلى اتفاقية جنيف الرابعة بتحميل سلطات الاحتلال المسؤولية اتجاه حياة الأسرى وصحتهم، مطالبا المؤسسات الحقوقية الدولية بتدخل لإنقاذ حياتهم. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل وائل يوسف.
جاءت جائحة كورونا لتضيف معاناة جديدة لتلك التي يكابدها ألاف الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الصهيوني، ولتوسع معها دائرة المخاطر التي تتهدد حياتهم، وذلك في ظل منع الاحتلال إدخال أدنى متطلبات مواجهتها. تقول دائرة شؤون الأسرى والمحررين إن عدد الإصابات الإجمالي بفيروس كورونا بين الأسرى بلغ 140 أسيرا، مشيرة إلى أن مصلحة سجون الاحتلال أغلقت قسم 18 في سجن النقب للاشتباه بإصابة جديدة لأحد الأسرى بفيروس كورونا. واعتبرت الدائرة أن تسلل كورونا بين الأسرى يلقي على المجتمع الدولي مسؤولية أخلاقية تدفعه للضغط على الاحتلال لتحمل مسؤولياته تجاه حياة وصحة الأسرى، مجددة دعوتها المؤسسات الحقوقية الدولية بالتدخل لإنقاذ حياة الأسرى في سجون الاحتلال. ويتهم نادي الأسير الفلسطيني حكومة الاحتلال باستخدام جائحة فيروس كورونا المستجد أداة لقمع الأسرى، وأن الاحتلال حول الوباء أداة قمع وعنف بحق الأسرى، ورغم تزايد تسجيل الإصابات بين صفوفهم إلا أن مصلحة سجون الاحتلال استمرت في عمليات الاعتقال اليومية الممنهجة، والتي رافقها عمليات عنف وقمع وترهيب بحق المعتقلين وعائلاتهم. ومنذ تفشي جائحة كورونا في الأراضي الفلسطينية في شهر مارس الماضي، اعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 3300 فلسطيني، دون أن تستثني هذه الاعتقالات الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى وحتى الجرحى. وبينما تتعمد مصلحة الاحتلال إخفاء عدد إصابات كورونا بين الأسرى، يؤكد نادي الأسير أنه ما تزال هناك تخوفات كبيرة من احتمال انتشار الوباء بين صفوف الأسرى بشكل أوسع، وهو ما تنذر به المماطلة في توفير الإجراءات الوقائية اللازمة في أقسام الأسرى كمواد التنظيف والتعقيم واحتجاز العشرات منهم في مراكز توقيف لا تتوفر فيها أدنى شروط الحياة الآدمية. ويطالب نادي الأسير، وهو هيئة غير حكومية تعنى بشؤون الأسرى، بضرورة وجود لجنة طبية محايدة تشرف على الأسرى صحيا، لا سيما فيما يتعلق بأخذ عينات الأسرى ونتائجها والاطلاع على أماكن احتجاز المخالطين والمصابين بالفيروس، داعيا منظمة الصحة العالمية إلى توفير اللقاح للأسرى، وأن يكون ذلك تحت إشراف لجنة طبية محايدة. تفشي جائحة كورونا بين الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال باتت تلقي بظلال ثقيل على الشارع الفلسطيني وذوي الأسرى تحديدا، في ظل المنع من الزيارة، ما يتطلب تحركا فاعلا وجادا لحماية الأسرى من تغول كورونا والاحتلال معا.
نشكر الزميل وائل يوسف عن واقع الأسرى في سجون الاحتلال في ظل انتشار جائحة كورونا. أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع المستشار الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، نستمع معا.
سيد حسن، كيف تتابعون ارتفاع معدلات الأسرى المصابين بفيروس كورونا ومدى تحميل سلطات الاحتلال وهي المسؤولة المباشرة عن الأوضاع الصحية للأسرى؟
الحرية والكرامة لأسرانا دون شك إدارة مصلحة السجون تلعن في سياستها بعدم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحيلولة دون إصابة الأسرى والأسيرات بفيروس كورونا، بعدم توفيرهم لمواد التعقيم والتنظيف والمطهرات وما إلى ذلك. أيضا هذه الأوضاع أدت إلى إصابة نحو 140 أسيرا منذ آذار الماضي فيروس كورونا، نحو 100 منهم كانوا قد أصيبوا في منطقة جلبوع، ورغم إصابتهم في حينه لم يتم اتخاذ العلاجات تقديم العلاجات اللازمة، بقدر ما تم حجرهم جاز التعبير في غرف وداخل أقسام المعتقل نفسه دون رعاية طبية حقيقية ودون أن يكون هناك طواقم طبية تشرف على حالتهم الصحية. هذا الوضع كان حاضرا بقوة من خلال المؤتمر السادس الذي انعقد من قبل التحالف الأوروبي ومؤسسات العام والمؤسسات العاملة في مجال الأسرى يوم الأحد الماضي، والذي خصص للأسرى المرضى وأوضاع الأسرى بشكل عام داخل السجون، حيث تمحورت أعمال المؤتمر في حينه بتسليط الضوء على قضية الأسرى برمتها وخاصة الأسرى المرضى، مع أهمية وجود لجنة دولية
صحيح
الدور الأحمر الدولي، وكذلك الأمر من منظمة الصحة العالمية وأطباء وحقوقيين.
طيب سيد حسن، بالنسبة إلى القسم رقم 18 في منطقة النقب تم إغلاقه بسبب أيضا الاشتباه بإصابة كورونا، ما هي معلوماتكم عن منطقة النقب وما هي توقعات في هذا القسم؟ القسم 18 الأسرى هناك موجودون باكتظاظ وبالتالي إمكانية العدوى مرتفعة.
نعم، سواء كان ذلك في أقسام النقب أو السجون الأخرى، عندما نتحدث عن ذلك نحن نتحدث عن أقسام وغرف مكتظة بالأسرى والمعتقلين، وهذا مدعاة لمزيد من القلق والخشية على صحة وسلامة وحياة أسرانا البواسل داخل السجون، لعدم قيام إدارة السجون بكل ما يلزم لضمان سلامتهم. الأسرى يعتمدون على أنفسهم من خلال ما يتوفر لديهم من مواد تنظيف ومواد تعقيم يقوموا بشرائها.
حسن عبد ربه، المستشار الإعلامي لرئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، كنت معنا عبر الهاتف من بيت لحم، شكرا جزيلا.
مستمعينا الكرام، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع المستشار الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، نأتي إلى ختام فقرة مع الأسرى.
نعم، مع نهاية فقرة مع الأسرة نشكر الزملاء واليوسف حسن نمر معد فقرة مع الأسرة، مع الشكر الموصول للمستشار الإعلامي لهيئة شؤون الأسرة والمحررين الأستاذ حسن عبد ربه، وننتقل إلى الفقرة التالية تحت عنوان فلسطين الأرض والذاكرة.
فلسطين الأرض والذاكرة. خربة أعربين. خربة أعربين قرية فلسطينية من قرى قضاء عكا، تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة عكا وتبعد عنها حوالي 23 كيلومترا، وترتفع حوالي 450 مترا عن سطح البحر. تبلغ مساحة أراضي قرية خربة عربين حوالي 11422 دونما، تحيط بها قرى تربيخة، إقرت، سمح، حانيتا والحدود اللبنانية من ناحية الشمال. قدر عدد سكان قرية خربة عربين عام 1945 360 نسمة، وقد سكنها بدو عرب الإقليطات. في 30 من تشرين الأول أكتوبر عام 1948 احتلت العصابة الصهيونية قرية خربة عربين وهجروا أهلها البالغ عددهم في حينها 418 نسمة، وأقاموا عليها عام 1950 مستوطنة جوران، وفي العام 1958 مستوطنة أدميت. بلغ عدد لاجئي قرية خربة عربين عام 1998 حوالي 2565 لاجئا حسب إحصاء أجرته الأمم المتحدة.
نعم، شكرا جزيلا للزميلة ندى فاضلي على تقديم هذه الفقرة فلسطين الأرض والذاكرة. أيها الأخوة والأخوات، إلى هنا وينتهي لقاؤنا بحضراتكم ضمن برنامج فلسطين اليوم، وقد حمل عنوان مناورة الركن الشديد ومعادلة الرادع. شكرا لطيب المتابعة والتواصل، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وقاوموا وبنصر الله استبشر، قد أقسموا وعاهدوا وعلى اسم الله أقدم، قد رابطوا وقاوموا وبنصر الله استبشروا. تاجوا الرؤوس أنتم، قيم الحضارة أنتم، أنتم رجال الله والفتح المبين. تاجوا الرؤوس أنتم، قيم الحضارة، أنتم رجال الله والفتح المبين. يا شموخ الأرز، يا شرف القمم، يا تواضع القمح في سهل الهمم. يا شموخ الأرض، يا شرف
سهل الهمم كاسوا الرؤوس أنتم قيم الحضارة أنتم أنتم رجال الله والفتح المبين كاسوا الرؤوس أنتم قيم الحضارة أنتم أنتم رجال الله.